أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكل ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات حوالين جزئية مهمة جدا، وهي جزئية وسوسة الشيطان للإنسان واستخدام أسلوب التزيين اللي قاله زمان في بداية خلق آدم: لأزينن لهم في الأرض. قال تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. قال تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الشيطان دايما لعبته الأساسية إزاي يزين لنا المعصية، إزاي يزين لنا الشيء اللي النفس أصلا مفترض أن تنفر منه، إزاي يزين لآدم عليه الصلاة والسلام إن هو يأكل من الشجرة عن طريق فتنة التزيين، لما قال له: هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. التزيين اللي خلى عليه الصلاه والسلام سهله جدا على اخواته لما ضحك عليهم وقال لهم: اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الفتنه دي اللي استخدمها الشيطان مع ناس كتير جدا، الفتنه دي اللي خلى الشيطان امراه العزيز تقع في المعصيه، علشان كده دايما بقول لكم كل انسان منا اذا كان له عدو واذا كان له حد بيعاليه لازم يبقى فاهم كويس جدا، لازم يكون فاهم كويس جدا الالاعيب بتاعته وفاهم كويس جدا الطرق اللي بيسعى دايما من خلالها لاضلاله. وده الفهم اللي لازم يكون موجود عندنا، ازاي نتعامل مع تزيين الشيطان وننجو من هذه الفتنة. تعالوا مع بعض من البداية نشوف أول خطوة من الخطوات اللي تحمينا إن شاء الله من التزيين. الخطوة الأولى هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، هو الافتقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. وإن إحنا دايما نقول: يا رب، إحنا ضعاف جدا قدام فتنة الشيطان ومحتاجين عون ومدد وتأييد منك، زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما بيعلمنا في كل عمل من الأعمال إن إحنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، نستعيذ بالله عند قراءة القرآن، نستعيذ بالله عند كل أعمالنا، نستعيذ بالله عند كل أفعالنا. وعلى قدر ما الإنسان دايما بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والذل والافتقار إن ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من فتنة الشيطان، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى يعينه وييسر له الأمر وإنه ينجو من هذه الفتنة. ما تنسوش إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في أذكار الصباح والمساء إن إحنا دايما نقول: نعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه أو وشر الشيطان وشركه. النبي علمنا إن إحنا دايما نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هي مسألة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وده السر من وراء الاستعاذة اللي إحنا تعلمناها قبل كل عمل صالح المفترض نعمله، إن إحنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإحنا داخلين للصلاة وعايزين نقبل على الصلاة بخشوع وتدبر والشيطان ما يشغلناش، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة وجعلها العلماء من السنن المستحبة الاستعاذة، إن احنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. تلجأ في البداية تلجأ في البداية. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا إذا أقبلنا على الصلاة، فوسوس لنا الشيطان أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى وندخل على شمالنا ثلاثا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لو تلاعب بنا في المنام إن إحنا نقوم ونستعيذ بالله ونغير الجنب اللي إحنا كنا نايمين عليه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المواطن من الاستعاذة علشان يقول لنا خلوا الاستعاذة دايما موجودة عندكم علشان ربنا سبحانه وتعالى يحميكم من هذا الشيطان، من نفخه ونفثه ومن شره ومن وسوسته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا إذا أردنا أن ندخل الخلاء أن نقول نعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا إذا شعرنا بوسوسة الشيطان إنه بدأ يوسوس لينا، يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماوات فيقول الله، من خلق الأرض فيقول الله، من خلق الجبال فيقول الله، فتقول هذا خلق الله، فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله. إنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فليستعذ بالله، ده الأمر الأول، إنك تلجأ إلى الله، إنك يا بنتي تلجأي إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تقف بذل وافتقار بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى في صلاتك، في سجودك، في ركوعك، في جوف الليل بعد الفجر، بعد الصلوات، أوقات الدعاء المستجاب، تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى تعالى وتطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يمدك بمدد من عنده. ما تنسوش أن أحد الصالحين جاءه ذات يوم طالب علم فبيقول له علمني شيخي كيف أنجو من الشيطان. قال لو مررت ذات يوم على راع معه غنمه ومعه كلب فنبحك الكلب ماذا تفعل؟ قال ألقمه حجر. قال سينبحك. قال ألقمه ثاني. قال سينبحك. قال الأمر يطول. قال فما أصنع يا إمام، يا حكيم، يا عالم، يا شيخ، ماذا أصنع؟ قال استعن برب الغنم، روح قول لراعي الغنم، لصاحب الغنم، ابعد الكلب عني. هو بنداء واحد بس، بنداء واحد ينتهي، بنداء واحد من راعي الغنم على الكلب الموضوع هينتهي. وكذلك أيضا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، إذا أردت أن تنجو من وسوسة الشيطان فلجأ إلى ربك. أكثرنا الاستعاذة، أكثر بالاستعاذة في كل أوقاتك وفي كل أحوالك، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء، وبإذن الله الله عز وجل يكفيك شر هذا الشيطان. وده السبيل الأول. طب والسبيل الثاني؟ والسبيل الثاني من السبل اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى ينجينا من فتنة الشيطان هي الأذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، أذكار الصباح وأذكار المساء، الأذكار اللي بتقال بعد المغرب، الأذكار المطلقة العامة. فلن يستطيع الإنسان أن ينجو من كيد الشيطان بشيء كمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أحاديث كثيرة أن من أعظم ما يطرد الشيطان إكثار العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا فقال، قال ومثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره فوجد حصنا حصينا فدخل فيه فامتنع من عدوه. قال فذلك مثل العبد إذا ذكر الله، إذا ذكر الله كان في حصن حصين ومنع. هكذا دائما حال العبد، طول ما احنا مدومين على أذكار الصباح، مدومين على أذكار المساء، إن شاء الله الله يقينا شر هذا الشيطان. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا قلنا في أذكار الصباح وأذكار المساء وفيما يقال بعد صلاة المغرب، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سواء في رواية 10 مرات وفي رواية 100 مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله له مسلحة من الملائكة. مسلحة من الملائكة، مسلحة من الملائكة أي ملائكة تحمل سلاح، فهي تحمي من كيد الشيطان. قال مسلحة من الملائكة فلا يقربه شيطان. وفي ألفاظ أيضا وردت في هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح نمسي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت حرزا له من الشيطان، كانت حرزا له من الشيطان. في هذه الحالة هذه الأذكار بتكون حرز للإنسان من الشيطان. عايز أقول لكم على حاجة، أحد إخواني ممن سبحان الله كان أصيب بسحر شديد أصيب بسحر، وسبحان الله يعني بينما أحد إخواننا يعني اللي هم يعني حد راقي يعني كان بيرقي هذا الإنسان، الشيطان تكلم وبكى بكاء شديد جدا على لسان هذا الأخ المسحور، وقال حرام عليكم، أنا مش قادر أصلا أعمل معاه حاجة، هو أذاني أذى بالغ جدا. فلما سألناه وقلنا له وما السر، يعني إيه السر اللي فلان ده بيعمله وبالتالي أنت بتتأذى أذى شديد جدا، قال إنه يسمي الله في كل شيء في حياته، طالع السلم يسمي الله، خارج من البيت يسمي الله، داخل البيت يسمي الله، ياكل يسمي الله، يركب العربية يسمي الله، يعمل أي شيء يسمي الله، وهذا يحرق الجن حرقا، وده بيؤذينا أذى بالغ جدا جدا. العبد اللي دايما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان، وبخاصة إذا كان الذكر ده بقراءة الآيات الحامية والمانعة من الشياطين، زي آية الكرسي مثلا، لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. فعلا كلما كان الإنسان أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى كلما ابتعد عنه الشيطان. علشان كده أنا بقول لكم دايما والله أقوى أقوى سلاح وأقوى حصن نلجأ إليه إذا أردنا أن نتخلص من فتنة الشيطان أو من وسوسة الشيطان أو من كيد الشيطان هو اللجأ إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا أعلم شيئا يحرق كيد الشيطان أو يحرق الشيطان نفسه بمثل ذكر الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثالث، هي طاعة الله سبحانه وتعالى، العبودية لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الحقيقة في كتابه، فقال ربي تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال وبعزتي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، كل طاعة الإنسان منا بيعملها بتحيط العبد بهالة نورانية. والكلام ده مش كلام دروشة، لا ده دي حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا في قراءة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض ونور لك. العبد مننا كلما أحيط بهذه الهالة من النور فازدادت الطاعة وزادت العبادة في حياته، كلما كان الشيطان أبعد عن هذا الإنسان. كلما كان الإنسان منا قريب من الله سبحانه وتعالى بطاعة وعبادة كلما ابتعد عنه الشيطان، فيصعب جدا على الشيطان أنه يغوي هذا الإنسان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا أنه لا سبيل لكيد الشيطان على إنسان كلما كان عبدا مخلصا لله عز وجل. قال ربي تبارك وتعالى في شأن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لما ذكر الله عز وجل عبودية يوسف عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أيضا أنه لا سبيل للشيطان على يوسف عليه الصلاة والسلام. إمتى؟ يوم ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام حريص على عبوديته لله سبحانه وتعالى. وإحنا كمان كل ما هيكون عندنا، صدقوني والله كل يوم بنصومه لله سبحانه وتعالى بيبعد كيد الشيطان عنا مسافة، وكل آية بنقرأها بتبعد الشيطان عنا مسافة، وكل ذكر بنذكره بيبعد الشيطان عنا مسافة، وكل آية بنسمعها بتبعد الشيطان عنا مسافة، وكل صلاة ركعة أو ركعتين لله عز وجل بتبعد الشيطان عنا مسافة. فلا يزال العبد يعبد ربه سبحانه وتعالى ويطيع ربه سبحانه وتعالى حتى لا يكون للشيطان عليه سبيل، كما كان الشيطان يقول في شأن عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمر والله يا عمر ما رآك شيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر. هو كده حال العبد كلما ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى ينجو هذا العبد من كيد الشيطان، ينجو هذا العبد من وساوس الشيطان. طيب والأمر الرابع، الشيطان إنما يستطيع التغلب على الإنسان إذا كان الإنسان وحيدا منفردا. وكلما يكون الإنسان منا معاه من الرفقة الصالحة والرفقة الدينة والرفقة المؤمنة مجموعة صالحة لا يكون للشيطان عليه سبيل. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. طب إحنا لو ثلاثة أبعد، ولو أربعة أبعد. طيب إحنا النهاردة لو بنتعاون مع بعض دايما على طاعة الله سبحانه وتعالى، أنا ليا رفقة طيبة بتعني دايما على صيام الاثنين وخميس، ورفقة طيبة بتعني على قيام الليل ورفقة ثالثة بتعني على قراءة القرآن وحفظ القرآن، هتكون النتيجة إيه؟ هتكون النتيجة المباشرة الواضحة الظاهرة جدا إن هذا الإنسان يبتعد عنه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. فعلى شيء كده دايما بنقول للناس يا جماعة خدوا بالكم دايما، الرفقة الدينة، الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة لو لم يكن من فضائلها إلا صرف كيد الشيطان على الإنسان لكفى به فضلا، لكفى به شرفا إن أنا يكون معايا رفقة طيبة، رفقة صالحة. وجربوا كده، مش عايز أقول دايما جربوا مع ربنا، ولكن والله عن ممارسة وعن حياة وعن تجارب الواحد عاش فيها، كل ما كنت دايما وسط رفقة طيبة وسط رفقة دينة وسط رفقة صالحة ربنا سبحانه وتعالى بيصرف عنك كيد الشيطان وبيصرف عنك كيد الشيطان. ممكن لو انت لوحدك بتحفظ القرآن لوحدك تكسلي يوم، تكسلي اتنين، تكسلي تلاتة، ولكن لما تكوني متفقة مع معلمة ومعاك واحدة صاحبتك بتروحوا مع بعض وبتيجوا مع بعض انت مش هتكسلي على الطاعة، الشيطان مش هيقدر يصيبك بكسل ابدا بحال من الاحوال. لما يكون البيت ما شاء الله اغلب اللي فيه ملتزمين، الأب ملتزم والبنت ملتزمة والأم ملتزمة والولد ملتزم، صلاة الفجر عليهم سهلة، قراءة القرآن عليهم سهلة، ذكرهم لربنا سبحانه وتعالى سهل. ليه؟ لأن لو واحد كسل بسبب وسوسة الشيطان أو تزيين الشيطان التاني مش هيوسوس، التاني مش هيكسل ولا التالت هيكسل، وهكذا هيكون الحال. الأم لما بتكون صالحة والأب بيكون صالح بيعينوا الأولاد على طاعة الله سبحانه وتعالى، وهنا لا يكون للشيطان سبيل على هذا البيت، الشيطان بينفر تماما من هذا البيت. ليه؟ لأنه بيت ما شاء الله ازداد قوة بقوة أهله حاضر البيت ده ازداد قوة بسبب أن البيت كله بيستعين بالله سبحانه وتعالى على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأم لو كسلت الأب بيشد، الأب لو كسل الأم بتشد، والأولاد كمان لما بيشوفوا الاتنين بيشدوا مع بعض ما شاء الله في الطاعة بيخرج الأولاد ما شاء الله على نفس هذا المنهج وعلى نفس هذا الطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده أنا دايما بقول لكم ودايما بنصحكم ودايما يعني بنصح نفسي استعينوا بالله أولا ثم برفقة دينة ثم برفقة صالحة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأيام الحر دي سبحان الله واحد صاحبي كلمني وقال لي يا شيخ ايه رايك بكره ان شاء الله نصوم مع بعض ان شاء الله ونفطر مع بعض، ما شاء الله شجعنا على الصيام، صمنا مع بعض وافطرنا مع بعض. وعلشان كده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لينا مواسم بتكون الطاعه فيها جماعيه كلنا مع بعض، وبالتالي كيد الشيطان بيكون ضعيف جدا. شوفوا سبحان الله ايام العشر احنا صمنا بفضل الله سبحانه وتعالى رغم ان كانت ايام حر، وشوفوا سبحان الله يوم عاشوراء اللي كان الاسبوع اللي فات يعني من قيمه كام يوم كلنا صمنا رغم الحر. طب دلوقتي مش صايمين ليه؟ هو ده الفارق دايما ما بين الصيام الجماعي وما بين العبادات الجماعية، وجود جماعة بتعين بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى وبين الانفراد. فاوعى في يوم من الأيام تكون منفرد لوحدك عن طاعة الله علشان الشيطان لا يتملك منك. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمؤاخاة وعمل مؤاخاة بين الصحابة علشان يكونوا عون البعض على طاعة الله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نسافر وحدنا، النبي نهى عن السفر أن يسافر الإنسان وحده وعلى أن يبيت الإنسان وحده، النبي نفرنا تماما توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لنا. طيب ها نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إن شاء الله بمزيد من التفصيل بعد ما عرفنا الأسباب الأساسية الكبيرة. هنقف بقى مع فتنة من فتن الشيطان، الفتنة بتاعت الشيطان دي نتخلص منها ازاي والفتنة دي نتخلص منها ازاي، ده نتعلمه ان شاء الله مع بعض الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.